أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على سلمان أخته فأبى، وتزود مولاة له يقال لها بقير، فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء فأتاه يطلبه، فأخبر أنه في مبقلة له، فتوجه إليه فلقيه معه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، فقال: يا أبا عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ فذكر القصة وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فادعلها أو فأدعلها عليه صلاة. وهذا باب آخر من أداب الأدب المفرد، يذكر الإمام البخاري فيه الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. المبقلة المزرعة التي يزرع فيها البقل، والبقل النبات الذي يخرج من بذوره على الأرض، ملوش ساق زي الجرجير الفجل، حاجات اللي بتزرع بالبذر وتنبت فوق وش الأرض، ملهاش ساق ولا اللي له ساق يسمى بالشجر. فهنا المقصد أن المسلم يعمل في أي عمل ويرجو بعمل هذا وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، والمسلم يتواضع مهما كان هذا المسلم، مهما كان شأنه، مهما كان كبيرا في قومه، يتواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى. وإنه حين يحمل الإنسان الطعام إلى أهله مش عيب الإنسان، مهما كان قيمة هذا الإنسان وقدر هذا الإنسان وعلم هذا الإنسان، مش عيب إنه يشيل الطعام لأهله، شايل الكيس في إيده، شايل أفة على كتفه، شايل شنطة معه، هذا لا يعيب الإنسان أبدا، ولا يكون فيه مدعاة إن أحد يقول له أنت بتشيل بنفسك، لا غير، لا المانع إنسان يشيل أشياءه بنفسه. فالدين يعلمنا التواضع. وهذا الحديث فيه قصة، يقول عمرو ابن أبي قرة الكندي، عمرو من بني كندة، وكندة لهم قدر ولهم شرف، يقول: عرض أبي على سلمان أخته، سلمان الفارسي هذا الصحابي العظيم الذي يعني مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا، سلمان لعلمه لحكمته لسنه، يعني وصل سنا كبيرا وكان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، قاله وعد 80 سنة 90 سنة، بل ذكروا أكثر من ذلك في سن سلمان رضي الله عنه وهو يجاهد في سبيل الله. سلمان تنازعه المهاجرون والأنصار، سلمان فارسي أصلا، وكان أبوه من يعني كبار الناس هناك في بلاد الفرس، وكان صانع النيران لهم، يعتبروا لي مرتبة عالية أو عندهم هناك في 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 بلاد فارس. فكان أبو سلمان صانع النيران لهم اللي بيعملون النار اللي بيعبدونها من دون الله. وسلمان رزقه الله سبحانه تبارك وتعالى أن يتعلم الدين وأن يعرف الحق، و جاء للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة بقصة طويلة جدا. الغرض أن المهاجرون أن المهاجرين قالوا: سلمان منا مهاجر زيه زينا. والأنصار قالوا: لا، ده سلمان عندنا في المدينة هنا، سلمان منا. تنازع الإثنان المهاجرون والأنصار، هيتنازعوا في إيه؟ الذي كان له شرف وله فضل عظيم جدا، الكل يقول سلمان منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا إحنا، فأعطاه شرفا عظيما جدا سلمان منا. كان رجلا حكيما ورجلا عظيما رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصار في يوم من الأيام أميرا، كان أميرا على المدائن، ويمكن داخل هذه البلدة وهو أمير راكب على بغلة أو راكب على حمار، وفي إيده رغيف بيأكل منه، رغيف فيه لحمة فيه شيء، وهو راكب الحمار بتاعه وهو الأمير داخل، والناس منتظرين الأمير. الأمير ما عدى عليهم على منتظرين السنين، الأمير عايز الأبهة بتاعت الأمير بلاد فارس بلاد الفرس، فعدى عليهم وسلم عليهم مرة. فين لما انتبه له إنسان قال هو ده الأمير، هو ده الأمير سلمان بعد الحمار اللي ماشى، راحوا جروا عليه معلش نعتذر لك احنا ما نعرفش ان انت الأمير ببساطة خالص، لا اللي هو دلهم عليه هذا الأمير اداله هدية ليه بس النوتش اللي ما يأكله، كأنه نظر للرغيف اللي خده ده يعني انا هاكل حاجة زي كده برضو، أخذها منه قبلها ولما عدى سلمان راح رمح. انظر إلى تواضع الصحابة، صحابي يأكل زي ما بيأكل الناس، مش حاجة غالية ولا حاجة، حاجة اللي بيأكلها الناس اللي غيره مرضاش يأكلها، اللي غيره مرضاش اللي دهاله سلمان، يا ريتنا كنا مع سلمان ناخد من بركات سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، من أسره رضي الله تبارك وتعالى عنه ينوبنا شيء، لكن هذا لم يفهم فأخذ منه الرغيف، ولما سلمان غفل راح جاي رمي الرغيف ما كلوش، تكبر إنه يأكل هذا الرغيف. الغرض هذا سلمان في هذه القصة، عرض عليه أبو قرة الكندي أن يزوجه أخته، أن أختي أجوزها لك وحرة، أبا سلمان مرضاش، وتجوز مين؟ مولاة له يقال لها بقير، يعني واحدة كانت أمة عند سلمان في يوم من الأيام، كانت عبدة بتاعت سلمان يملكها، وسلمان من عليه بأنه أعتقها فصارت حرة، لكن مهما كان عمر ما هتبقى هذه اللي كانت أمة زيها زي الحرة، مع ذلك سلمان تزود هذه اللي كانت أمة عنده في يوم من الأيام فشرفها بالحرية ثم شرفها بأنه تزوجها رضي الله تبارك وتعالى. هذا من تواضع سلمان، من تواضعه يقول كان بين حذيفة وسلمان شيء، حذيفة هذا الصحابي الفاضل العظيم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، الأفاضل ممكن يحصل منهم شيء، ممكن يحصل منهم خلاف، هم مش ملائكة مش أنبياء معصومون لا، ولكن يحدث منهم شيء، فحصل بين حذيفة وبين سلمان شيء زعلوا من بعض، يا ترى إيه سبب الزعل دي؟ نشوف هنا في الحديث أبو قرة بلغه، ما قالش أبو قرة إن أنا عرضت عليه أختي مضاش يجوزها خليهم متخاصمين مع بعض، ما قالش هذا الشيء، ولكن راح يشوف يمكن يصلح بينه. أبو قرة ليس صحابي، إنما سلمان هو اللي صحابي وحذيفة صحابي، اثنين من الصحابة الأفاضل منهم مش. هذه المشكلة كان في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فذهب إليه يقول أتاه يطلبه فأخبر أنه في مقبلة، في مبقلة يعني في الحقل بتاعه بيزرع الجرجير بيزرع البتاع هناك، فتوجه إليه سلمان بحاله بجلالة قدر، هو اللي بيزرع في المبقلة وهو اللي بيروح يحش منها ويقطع منها، الرجل اللي كان أميرا في يوم من الأيام الآن أهو رايح المبقلة بتاعته هو اشتغل لنفسه رضي الله عنه، فلقيه ومعه زبيل، زبيل وزنبيل معنى أفة يعني أفة من جلد ولا فيها بقل مجمع، حبة بقل حبة نباتات خضراء جرجير ومش عارف ايه حطتها جواها وشايلها على كتفه سلمان رضي الله عنه، شايلها ازاي؟ قد ادخل عصاه في عروة الزبيل، الأفة على كتفه والعصاية جواها وشايل العصا وماشي بها كأنه واحد اجير، كأنه واحد من مش ده سلمان الفارسي. الرجل تعجب لمنظر سلمان وتواضع سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال يا أبا عبد الله كنية سلمان الفارسي ما كان بينك وبين حذيفة إلا إيه اللي حصل بينك من حذيفة؟ فقال سلمان وكان الإنسان عجولة، لو صبرت شوي كنت أنا قلت لك تستعجل علي أصبر، أخذه وذهب به حتى بيته رضي الله عنه، قال فانطلق حتى أتى دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم، أدب دخول الدار، علم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إنك تدخل بيتك تسلم على أهل البيت، تسلم على أهل، فدخل خلى هذا في الخارج ودخل هو وسلم ووسع له مكان ودخله بعد ذلك، ثم أذن لأبي قرة فدخل، دخل أبو قرة دار سلمان أو شاف الطوالع بتاعه في الحقل بتاعه وهو بنفسه اللي بيقطع من النبات اللي في الأرض وبيحط في الأفة وبيشيل الأفة على عاتقه ما قال له شيل معايا، وذهب إلى بيته رضي الله عنه وسع البيت ودخله يجلس فيه، فجلس فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات، نمط كأنه وجد جواها زي فرشة مفروشة على جنب الباب وعند رأسه لبنات، كأن ده المكان اللي حينام عليه ينام عليها ويحط رأسه على اللبنات دي على الطوبة اللي موجودة، وإذا قرطات، قرطات سراج اللمبة بتاع بالنار، فقال وإذا سراج قرطات، فقال اجلس على فراش مولاتك اجلس على الفرشة دي، الفرشة دي بتاع زوجتي اللي بتنام عليها زوجتي. هنا التواضع الشديد جدا، هي دي الفرشة وهي دي الطبطين اللي محطوطين بيعملون بدل المخدة ولا ايه امرها. قال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها، يعني دي افضل حتة عندي في البيت، مكان اللي بتنام عليه الزوجة اجلس انت عليه. ثم انشأ يحدثه، ايه سبب الخلاف اللي بينه وبين حذيفة رضي الله عنهما؟ قال ان حذيفة كان يحدث باشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، فأوتي فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول، وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. يعني حذيفة رضي الله عنه رجل صادق، رجل صادق ويحدث بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو صادق لا يكذب أبدا، ولا أحد من الصحابة يكذب أبدا، الكل يحدث. ولكن هنا يعني في إنسان بيحدث بكل ما عنده، وإنسان آخر يحدث بما يحتاج إليه الناس ويخاف يحدث بحاجة تانية تعمل مشكلة. يعني من الأحاديث مثلا ممكن يكون واحد من الناس ضايق النبي صلى الله عليه وسلم فشتمه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب لعنة الله عليك، هنا اذهب لعنة الله عليك، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في غضب. ويقول لنا في الحديث من ولد آدم أنا، يعني أنا زي زيك، أنا من أبناء آدم، أنا من ولد آدم، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه، يعني ما كانش يستحق هذا، تطلع الدعوة اللي دعاها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يكون حقيقتها اللعنة لا حقيقتها الرحمة، حقيقة هذا عهد بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبين ربي، إن ما من إنسان أنا أزجره ولا أدعو عليه. طيب ليه زجره هو؟ لأنه ولا واحد من ولدي آدم، ولابد يحصل حاجات تخليه يغضب صلى الله عليه وسلم حتى يعرف أن هذا حدودهم. واحد ضايق النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فلابد نزجره عن هذا الشيء، فقد يكون له شيء بشدة منه صلى الله عليه وسلم زجرا له وتأديبا لغيره. هنا ما يشد على واحد من الناس يقوم الناس يخافوا يعملوا هذا الشيء، ولكن الحقيقة عند الله عز وجل إن هذا لا يستحق اللعنة. طب يستحق إيه؟ تبقى رحمة عليه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب رحمك الله، كأنه يقول اذهب رحمك الله. طيب اللي سمعوا هذا الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة منهم سلمان ما كانوش يحدثوا بهذه الأشياء، ما كانوش يحدثوا. ليه؟ هو يقول لك هنا أكره أن تكون ضغائن بين القوم، أكره أن تكون ضغائن. ما هم الناس المولودين الآن اللي لو قلت لإنسان مش أنت أبوك اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب لعنك الله، يقوم يشيل مني، التاني يقول التاني، يحصل بينهم ضغائن بين الناس. هو فعلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا ترى هل لما قال له هذا الشيء كان حقيقتها أنها لعنة حقيقة ولا كان حقيقتها أنها رحمة لهذا الإنسان؟ الله أعلم بهذا الشيء. فكان سلمان حكيما انه لا يحب انه يحدث بهذه الاشياء، ان غضب النبي صلى الله عليه وسلم من فلان وفلان خلاص انتهى امره، الزم ان احنا نعيدها تاني ونقولها دلوقتي. حذيفه كان يحدث يقول حصل في يوم كذا ان فلان راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا، يقوم اللي يسمع يذهب لسلمان يقول له حقيقي فعلا اللي بيقوله حذيفه، حذيفه يقول كذا. جواب سلمان ايه؟ حكيم، يقول حذيفه اعلم بما يروي، حذيفه اعلم بما يروي، بس لا قال صح ولا قال غلط، سكت. كره أن يؤيد هذا كما أنه عارف أنه حصل، عارف أنه، بس كره أن يقول ذلك حتى لا تتولى الضغائن بين القوم، فمرضاش يقول. حذيفة ذهب إليه متغاظ، أنت كل ما حد يجي لك يقول لك حذيفة بيقول كذا تقوم تقول حذيفة أعلم، يعني بتكذبني ولا إيه؟ حاشا لحذيفة أن يكذب، لا مستحيل، ده صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش يكذب. ولكن يعني سلمان وجد أنه لا، ما فيش داعي أنك تقول هذا الشيء. طيب هنا يقول لنا أن حذيفة ذهب إليه ومتغاص بقى حذيفة، وقال إن الناس قوموه، ما هو دايما في النص كده بين اللي قوم يشعل للحجاج، فذهبوا لحذيفة وقالوا له سلمان لا بيصدقك ولا بيكذبك، يعني سيبك تقول اللي بتقوله، لا صدقك ولا كذبك، يعني كأن إشارة أن أنت كلامك كلام مش معتبر عند سلمان، لو كان معتبرا كان صدقك سلمان فيما تقول. غضب حذيفة وذهب لسلمان وقال يا سلمان ابن أم سلمان، متغاظ بقى منه بقى، يعني يا سلمان يا ابن أم سلمان، ما يا سلمان يا ابن فلان، لا ابن أم سلمان. فقال قلت، وفهم حذيفة، فهم سلمان جيد حذيفة، فقال يا حذيفة ابن أم حذيفة، لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. هنا خاف بقى حذيفة، خاف عمر، مش هيسكت عمر على هذا الشيء، لأن الذي فعله حذيفة كان من باب أنه الترك أولى، الترك أولى، إن ما فيش داعي نحن نحدث بهذا، فعلا حصل هذا الشيء، لكن يصير بين الناس عداوات وضغائن ملهاش لزوم لهذا الشيء. فهنا حذيفة ملحقش يتكلم، فكان الرد جاهز من سلمان، هتبطل اللي بتعمله ولا بعت لعمر؟ عمر ما عندوش إلا الضرة هيضرب. فهنا لا، خاف حذيفة من عمر، قال فلما خوفته بعمر تركني، فلما خوفته بعمر تركني. طيب الصواب كان مع مين؟ كلاهما على صواب، حذيفة بيحدث باللي حصل بحيث الناس يتعلموا ويعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا يغضب وكذا، ولكن سلمان كان احكم، عنده حكمة، حكمة التحديث صح انك بتحدث، ولكن لو انتشر هذا بين الناس هينتشر في الذرية والذرية والذرية، يبقى طالع على فلان ده اللي ابوه لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، ده فلان اللي كذا، يقوم الناس لما حد يتغاظ من حد، مش انت اللي جدك لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، مش يحصل ضغائن بين الناس. فكان هذا السبب في ان سلمان لا يحدث بذلك ولا يصدق حذيفة ولا يكذبه، وانما كان يقول هو اعلم بما يرى. الغرض من الحديث بيان التواضع اللي في خلق سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في الذي ذكرنا. يقول البخاري رحمه الله الخروج إلى الضيعة، الخروج إلى الضيعة للأرض بتاعة الإنسان. قال أبو سلمة أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديق. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، يبقى هنا عبد الرحمن ابن عوف هذا صحابي، أبو سلمة تابعي، فهذا بالنسبة له هذا صحابي زي أبوه. فيأتي إلى أبي سعيد الخدري ويقول كان لي صديقا، هنا لأن أبا سعيد الخدري كان من صغار الصحابة، ما كانش من كبار الصحابة رضي الله تبارك، كان سنه صغيرا يعني، فيقول كان لي صديقا. فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة الله، وعليه خميصة الله. المقصود أن أبا سعيد عنده أرض، وجاءه هذا وهو أصغر منه سنة، ويقول له نطلع نتمشى شوية في الأرض بتاعتك. هنا ما رفضش، ولكن خرج معه تواضعا يتمشى مع واحد في دور عياله أو قريب يعني أصغر منه في السن. يقول عليه خميصة يعني ثوب من صوف رخيص يلبسه. يقول عن علي رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه. الغرض منها بيان أنه الصحابة كانوا فيهم التواضع وكانوا عمال أنفسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الواحد عبد الله بن مسعود هذا من حفاظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فقهاء الصحابة فقيه، وكان صاحب وسادة النبي صلى الله عليه وسلم، علي النبي صلى الله عليه وسلم شرف له أنه المكان النبي صلى الله عليه وسلم مسافر هو شايل له الوسادة وشايل له النعلين، ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وصاحب سرار النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يخفي عليه، يقول له انه يسمع، من حقه يسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيته لغايه ما يرخي الستار يبقى خلاص ما يسمعش. وكان من كثر دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم يظنونه من آل البيت، ولم يكن من آل البيت، ولكن من حب النبي صلى الله عليه وسلم لا كان يتركه يدخل عليه الصلاه والسلام رضي الله عن ابن مسعود. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يصعد شجره يجيب له منها اعواد من الاراك، فصعد الشجره، فالصحابه بصوا لرجليه لقوا رجليه رفيعه قوي، فضحكوا من حموشه ساقي يعني من دقه ساقي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون؟ لرجل عبد الله اثقل في الميزان من احد، يعني في طاعه دي خلقه خلقه الله عز وجل على ذلك، ولكن رجله دي اللي انتم مستصغرينها وان شايفينها دقيقه جدا، يوم القيامه في الميزان رجله اثقل من احد، ملكه هو كله على بعض يكون اثقل من ايه، معناه ان ميزانه ثقيل يوم القيامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان هو من افقه فقهاء اصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن احفظهم من كتاب الله. للحديث بقيه ان شاء الله، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.